وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في دفع الإشكالات الواردة على كون الشرط أي شرط الخيار في المعاملة مخالفا للكتاب، وذكرنا عدة وجوه للجواب. الوجه الرابع ما ذكره السيد الإمام قدس سره من أن وجوب الوفاء لا ينافي شرط الخيار، من أن وجوب الوفاء بالعقد لا ينافي شرط الخيار، وتوضيح ذلك أنه تارة نقول بأن قوله عز وجل أوفوا بالعقود إرشاد إلى لزوم العقد كما يقول به سيدنا الخوئي قدس سره، وتارة نقول بأن قوله أوفوا بالعقود مفاده وجوب تكليفي مولوي. فهنا قولان في مفاد الآية: القول الأول ما ذهب إليه سيدنا من أن قوله أوفوا بالعقود أمر بالوفاء ومتعلق الأمر الوفاء الحقيقي، والوفاء الحقيقي بمعنى شنو شيخ إبراهيم الوفاء الحقيقي؟ مضى هذا البحث في أول البحوث. لزوم شنو؟ الوفاء، الوفاء ما الحكم، شنو معنى الوفاء الحقيقي؟ أحسنتم. والوفاء الحقيقي بمعنى عدم الفسخ وعدم النقض، فهناك أمر بالوفاء، والوفاء عبارة عن الوفاء الحقيقي أي عدم الفسخ والنقض، فكأنه قال ابق على العقد ولا ترفع يدك عنه. والأمر بالوفاء الحقيقي بمعنى عدم الفسخ وعدم النقض ليس أمرا تكليفيا مولويا، بمعنى أنه لو خالف وفسخ أو نقض فقد ارتكب محرما تكليفيا، بل إن الأمر هنا إرشاد إلى أن الفسخ لا يقع، بمعنى حتى لو فسخت لم يكن فسخك نافذا. والسر في ذلك: أولا إنه لا يحتمل الأمر التكليفي بعدم إنشاء الفسخ، أي لا يحتمل حرمة الإنشاء، بمعنى أن المكلف لو أنشأ الفسخ فقال فسخت العقد لكان هذا الإنشاء محرما، هذا غير محتمل. فلا محالة، الأمر بعدم الفسخ ليس ظاهرا في الأمر المولوي التكليفي. وثانيا، لديهم قاعدة عامة وهي كل أمر أو نهي يرد في المركبات الاعتبارية فهو ظاهر في الإرشاد، إما إلى الصحة أو إلى الفساد أو إلى الجزئية أو إلى المانعية وأشباه ذلك. فعندما يقول لا تبع ما ليس عندك فهو ظاهر إلى شرطية الملك في صحة البيع، وعندما يقول نهى النبي عن بيع الغرار أي أن بيع الغرار فاسد وأمثال ذلك. فهنا بما أن الأمر تعلق بأمر اعتباري وهو عدم الفسق، فظاهر تعلق الأمر بالوفاء الحقيقي مع أن الوفاء الحقيقي أمر اعتباري وهو الالتزام بالعقد وعدم فسخه، فظاهر تعلق الأمر به أنه شنو؟ إرشاد إلى لزوم العقد، وأن الفسخ لو حصل لم يقع مؤثرين. هذا ما ذهب إليه سيدنا قدس سره، المبنى الأول في الآية. وعلى هذا المبنى يكون شرط الخيار في العقد مخالف للآية، لأن مفاد الآية شنو؟ الإرشاد إلى لزوم العقد. فإذا شرط في العقد الخيار كان مخالفا لما دلت عليه الآية من لزوم العقد، وتم بذلك إشكال المحقق النراقي من أن شرط الخيار مخالف للكتاب، فإن مفاد الآية أن كل عقد لازم، بينما شرط الخيار يخول أحدهما أو كليهما على شنو؟ يخوله في فسخ العقد وهدمه. المبنى الثاني، ما ذهب إليه السيد الإمام قدس سره من أن الأمر في الآية على ظاهره من كونه أمرا تكليفيا مولويا، غاية ما في الباب أن المتعلق وهو الوفاء أوفوا بالعقود لا يراد به الوفاء الإنشائي بمعنى البقاء على العقد وعدم نقضه، كي يقال بأن هذا أمر اعتباري، والأمر المتعلق بالأمر الاعتباري ظاهر في الإرشاد كما سبق، بل المراد بالوفاء الوفاء العملي، أي ترتيب آثار العقد من تسليم الثمن للبائع وتسليم المثمن للمشتري. فالمقصود بقوله أوفوا بالعقود يعني يجب عليكم تكليفا ترتيب آثار العقد عليه، فالوفاء المأمور به تكليفا هو الوفاء العملي لا الوفاء الإنشائي بمعنى عدم رفع اليد عن العقد، وهذا ما استظهرناه سابقا عند بحثنا في الآية، وذكرنا قرائن على أن المراد بالوفاء في الآية الوفاء العملي، وأن الأمر أمر تكليفي مولوي وليس أمرا إرشاديا. نعم، تسليم والتسلم. نعم تسليم، طبعا تسليم والتسلم غير النقل والانتقال. نقل والانتقال أمر اعتباري، تسليم والتسلم أمر خارجي. نعم، وهذا كما يجري في الوفاء بالعقد يجري أيضا في الوفاء بالناذر والعهد. فإذا قال الشارع أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، فلا يستظهر منه العرف أن المراد بالوفاء بالعهد يعني عدم فسخ العهد، وإنما المراد به شنو عرفا؟ ترتيب الأثر عليه. وكذلك قوله يوفون بالناذر، فإن ظاهره أن المراد بالوفاء بالنذر الوفاء العملي، لأن المراد به الوفاء الإنشائي بمعنى عدم رفع اليد عن النذر، وأمثال ذلك من الموارد. نعم، بلي، لأنه الرواية الآية فرضت العقد وقع، أوفوا بالعقود، يعني العقد وقع يعني النقل انتقال حصل. الآن جاي تتكلم عن الوفاء بذلك العقد، الوفاء والوفاء العملي، ترتيب آثار العقد عليه. ومقتضى ذلك يعني مقتضى المبنى الثاني أن شرط الخيار لا ينافي الآية، فلو اشترط أحدهما الخيار لنفسه أو لكليهما لم يكن هذا الشرط منافيا للأمر بالوفاء العملي أمرا تكليفيا. والوجه في ذلك أن هنا أيضا مبنيين في الآية آخرين، وهما هل أن نفس الآية وهي أوفوا بالعقود تدل على الوفاء بشروط العقد، أو يحتاج وجوب الوفاء بالشرط إلى دليل آخر. فلو أن شخصا باع داره واشترط لنفسه يعني في البيع، اشترط على المشتري أن يخيط له ثوبا أو يكنس المسجد، شرط من الشروط ضمن العقد، فهل وجوب الوفاء بالشرط يستفاد من نفس ما دل على وجوب الوفاء بالعقد، أو نحتاج إلى شيخ إبراهيم إلى دليل آخر يدل على وجوب الوفاء بالشرط غير الأمر بالوفاء شنو بالعقد؟ شو تقول شيخ إبراهيم؟ نعم، باعتبار نعم نعم. وقد أفاد السيد الإمام قدس سره أن ظاهر الأمر بالوفاء بالعقد الوفاء به بجميع لوازمه وتوابعه، ومنها شروطه كشرط الخيار أيضا. فالأمر بالوفاء بالعقد أمر للوفاء بالشرط بلا حاجة لأمر جديد. فحتى لو لم يكن عندنا قوله صلى الله عليه وآله المؤمنون عند شروطهم لقلنا بوجوب الوفاء بالشرط عملا بالآية وهي أوفوا بالعقود. لذلك لو شرط أحدهما الخيار لكان يجب على الآخر قبول الشرط، فلو امتنع المشروط عليه من قبول الفاس فقد شنو؟ ترك الوفاء بالعقد نفسه. فإن من الوفاء بالعقد أن يفي بالشرط. بل قال قدس سره بل لا يعقل أن يكون شرط الخيار مخالفا للوفاء بالعقد وهادما له، فإن سلب العنوان عن موضوعه غير معقول. والظاهر من سياق كلامه أن مقصوده بذلك أنه لما كان الوفاء بالشرط متقوما بالوفاء بالعقد، حيث إن الوفاء بالشرط شنو؟ وفاء بالعقد، فالثاني يعني الوفاء بالعقد بمثابة الموضوع للأول، بمعنى أن من وفى بعقده فليفي بشرطه، فالوفاء بالشرط مترتب على الوفاء بالعقد، ترتب الحكم على موضوعه. فإذا كان الوفاء بالشرط مترتبا على الوفاء بالعقد ترتب الحكم على موضوعه، فكيف يكون مخالفا له؟ أي كيف يكون الوفاء بالشرط مخالفا للوفاء بالعقد؟ فلو قلتم بالمخالفة كما يقول النراقي بأن الوفاء بالشرط خلاف الوفاء بالعقد لكان ذلك موجبا لسلب العنوان عن موضوعه، إذ المفروض أن الوفاء بالشرط مترتب على الوفاء بالعقد، فكيف يكون ما ترتب على الشيء مزيلا له وهادما له؟ هذا غير معقول. فإن سلب العنوان عن موضوعه شنو؟ غير معقول. هذا هو المبنى الأول، وهو أن أوفوا بالعقود يشمل أيضا شروط. المبنى الثاني أن يقال بأن الوفاء بالعقد ناظر لنفس ما تعلق به العقد ليس إلا، وما تعلق به العقد هو مثلا تمليك عين بعوض أو تمليك منفعة بعوض، فالوفاء به ترتيب الأثر على نفس مضمون العقد وليس منظورا فيه شروطه. فنحتاج لإثبات لزوم الوفاء بالشرط إلى عموم شنو؟ المؤمنون عند شروطه. ولكن على هذا الفرض يقول السيد الإمام، هل هناك طولية بين قوله أوفوا بالعقود وقوله المؤمنون عند شروطهم، أو هما في عرض واحد؟ فيقول الظاهر أنهما في عرض واحد، بمعنى أنه إذا وقع عقد متضمنا لشرط فهو في عرض واحد يشمله دليلان، دليل أوفوا بالعقود ودليل المؤمنون عند شروط. فشمول الدليلين للعقد في عرض واحد، لا أن أحدهما في طول الآخر، بخلاف ما لو قلنا أن العقد مشمول أولا وفي رتبة سابقة لقوله أوفوا بالعقود، ثم يجيء دور شنو؟ المؤمنون عند شروطهم. فإذا افترضنا أن قوله المؤمنون عند شروطهم موجب شنو؟ للمنافات مع قوله أوفوا بالعقود، حيث إن مفاد قوله أوفوا بالعقود هو عدم فسخ العقد، بينما مفاد قول المؤمنون عند شروطهم هو فسخ العقد، لأن الشرط شرط الخيار. فإذا فرضنا أن الثاني في طول الأول فبعد شمول الأول للعقد لا مجال لشمول الثاني له، باعتبار شنو؟ منافاته للأول. إذن فالصحيح نعم، أي تهافت شمينا في وقت واحد، يجب عليك الوفاء بالشرط أم يجب عليك الوفاء بالعقد في عرض واحد؟ لا أنه وجب الوفاء بالعقد أولا ثم جاء دور الوفاء بالشرط كي يكون متهافتا معه وهادما له، أي يجب عليك الوفاء بالعقد بما هو يجب فيه الوفاء بالشرط وليس مطلقا. ذاك يدفع وذاك يسحب، فإن مقتضى العرضية أنه يجب الوفاء بالعقد على نحو، هذا مقتضى العرضية، يجب الوفاء بالعقد على نحو لا ينافي الوفاء بالشرط لأنه مشمول لدليلين في آن واحد. بعدين عقد ثالث، لأنه عقد مشروط، طبعا عقد ثالث، العقد المشروط مخالف للعقد غير مشروط ومخالف للشرط غير العقدي. ما دام لم يفسخ يجب عليه الوفاء. ليش ما إلى معنى بعد؟ ما دام لم يفسخ يجب عليه أن يرتب آثار العقد. ليش ما إلى معنى؟ له تمام المعنى. ليش ما إلى معنى؟ بخلاف ما لو قلنا بالطولية، فإنه بعد الأمر بالوفاء بالعقد على ما وقع عليه لا مجال لرفع اليد عنه بما هو شنو بالأمر بالوفاء بالشرط. ثم قال: فالمخالف لحكم الله ما كان مانعا عن فعلية حكم الله لا ما كان مقارنا له. مثلا لو اشترط في عقد النكاح على امرأة، لو اشترط في عقد النكاح على امرأة الكذب عليها، قال أنا إذا متى ما أردت أكذب على المرأة يكون لي حق يعني في ذلك، ما يحتاج شرط بعد هذا. الآن في إيران صاروا بعضهم الشكل يشترطوا الكذب على المرأة حتى يتخلص منها، شو يسوي في عمره؟ فالمخالف بلي، فاشتراط الكذب ضمن عقد النكاح لو كان نافذا، لو كان نافذا لكان مانعا من فعلية حرمة الكذب. فهنا يعد اشتراط الكذب مخالف لحكم الله، لأنه لو كان نافذا لكان مانعا من فعلية حرمة الكذب، إذ لا يعقل فعلية حرمة الكذب مع وجوب الوفاء باشتراط الكذب. إذن متى ما كان الشرط مانعا من فعلية الحكم كان الشرط مخالفا للحق، وأما إذا لم يكن الشرط مانعا من فعلية الحكم فليس شنو مخالفا له. مثلا لو اشترط خياطة الثوب، قال بعتك هذه الدار بكذا واشترطت عليك خياطة الثوب، فإن نفوذ الشرط ليس مانعا من فعلية شنو وجوب الوفاء بالعقد، فلذلك لا يكون الشرط مخالفا. والمقام من هذا القبيل، فإن وجوب الوفاء بشرط الخيار ليس مانعا من فعلية وجوب الوفاء بالعقد، بل هو مقارن معه وليس مانعا من فعليته، لذلك لا يعد مخالفا للكتاب. صار واضح شيخ إبراهيم كلام الإمام وحكاية الإمام؟ كلام كلام، دير بالك على فهم كلمات الإمام. بلي، والإنصاف أن أصل المدعى له قدس سره تام، وهو أن مفاد الآية وهي قوله أوفوا بالعقود أمر تكليفي بالوفاء العملي بالعقد، وبالتالي فاشتراط الخيار في ضمن المعاملة ليس منافيا للكتاب أبدا. سواء قلنا بأن الوفاء بالشرط هو من صغريات الوفاء بالعقد أو لم نقم بذا أو لم نقل بذلك، بل حتى لو لم نقل بذلك لا يعد الوفاء بشرط الخيار مخالفا للوفاء بالعقد عرفا. والسر في ذلك، هذه نكتة عقلائية هو ما أشار إليها نشير إليها، والسر في ذلك أن النكتة العقلائية لوجوب الوفاء بالعقد ما هي؟ فإن وجوب الوفاء بالعقد ليس أمرا تعبديا، بل هو قائم عند المرتكز العقلائي أيضا. والنكتة العقلائية لوجوب الوفاء بالعقد احترام إرادة الطرفين، فإن الطرفين إذا أنشأ عقدان فمقتضى احترام إرادتهما هو وجوب الوفاء بالعقد. فإذا فرضنا أن الطرفين تعلقت إرادتهما بعقد مشروط بشرط الخيار، لم يكن تنفيذ الشرط والوفاء به منافياً للوفاء بالعقد، بل هو احترام لإرادتهما أيضا، إذ لا فرق في احترام الإرادة بين احترام الإرادة المطلقة واحترام الإرادة المشروطة. إذن لا تنافي لدى المرتكز العرفي بين الوفاء بشرط الخيار وبين الوفاء بالعقد. ولكن يوجد في كلامه بعض الملاحظات، وإن وافقنا على أصل المبنى وأصل الكبرى. الملاحظة الأولى، قد مر سابقا البحث في أن نسبة الشرط، هذا دير بالكم مبنى يترتب عليه آثار عملية، نسبة الشرط للعقد نسبة المظروف للظرف أو نسبة المعلق عليه للمعلق، وهناك مبنيان. المبنى الأول وهو المبنى المعروف لدى فقهائنا، من أن نسبة الشرط للعقد نسبة المعلق عليه للمعلق، فإذا قال بعتك هذا الكتاب بدينار بشرط أن تخيط لي ثوبا، فهناك تعليق، إما تعليق للالتزام بالعقد على أمر، أو تعليق للعقد على التزام المخاطب بأمر. فلا بد من وجود تعليق في البين، إذ مفاد الشرط دائما هو تعليق، فاشتمال العقد على الشرط يعني اشتماله على التعليق. غاية ما في الأمر أن التعليق يتصور على ثلاثة وجوه شيخ إبراهيم: تعليق نفس العقد على الشرط، بمعنى أن الملكية المنشأة بعقد البيع معلقة على الخياطة، وهذا تعليق قام الإجماع على مبطليته للعقد، التعليق مبطل، هذا واضح. وتعليق الالتزام بالبيع، مو تعليق الملكية، تعليق الالتزام بالبيع على الخياطة، فكأنه قال أبيعك إن خط لي ثوبا، يعني إن لم تخط لي فلا التزام لي بالبيع، بل لي فسخه ونقضه. فالمعلق على الشرط ليس نفس البيع، وإنما المعلق عليه الالتزام بالبيع، وهذا ما ذهب إليه المحقق النائيني قدس سره. أو أن التعليق بين نفس البيع وبين الالتزام بالخياطة، لا بين البيع والخياطة، كما في شروط النكاح، حيث إن النكاح لا يقبل الخيار، فإذا قال زوجتك المرأة الفلانية بشرط أن تكنس المسجد، أو بشرط أن تسكنها في بيت أبيها، أو أمثال ذلك من الشروط، فليس مرجع العقد إلى أنه لو لم تفعل لفسخت، بل مرجع الشرط إلى أن أصل النكاح معلق على التزامك فعلان بأن تسكنها في بيت زوجها، فلو لم تلتزم فعلا قلت لا أنا ما ألتزم، لم تتحقق الزوجية، فالزوجية علقت لا على إسكانها في بيت أبيها، بل على الالتزام الفعلي بذلك، بحيث لو لم يتحقق هذا الالتزام الفعلي لم تتحقق الزوجية ولم يتحقق المنشأ بالعاقل. فعلى المبنى المعروف أن نسبة الشرط للعقد نسبة المعلق عليه للمعلق، فالعقد لا يخلو، العقد المشروط لا يخلو عن تعليقين. والمبنى الثاني هو ما ذهب إليه السيد الإمام قدس سره وقال: ليست نسبة الشرط للعقد إلا نسبة المظروف للظرف، أي لا يوجد أي تعليق في البين أصلا، فالشرط كما عرفه علماء اللغة التزام في التزام من دون أن يكون هناك تعليق بين الالتزامين. فإذا قال بعتك الكتاب بكذا واشترطت عليك أن تخيط لي ثوبا، فليس في البين تعليق، إنما إنشاءان مستقلان، أحدهما صار ظرفا للآخر، حيث إن الالتزام العقدي صار ظرفا للالتزام الشرطي، وإلا لا يوجد بينهما أي تعليق. وثمرة هذا ثمرة اختلاف المباني عدة ثمرات، منها شيخ إبراهيم أنه لو أقرض شخص شخصا مبلغا من المال واشترط عليه أن يدفع الفائدة كما في البنوك مثلا، فقال أقرضك 100 ب100 وأشترط عليك أن تدفع 5 مقابل الخدمة البنكية ومقابل التسهيل والتيسير وأمثال ذلك، خل أبين سيدنا. فحينئذ لو قال المقترض وافقت على العقد دون شرط، شرط أنا ما وافق عليه، أو كما يقول الفقهاء يبني يوقع على المعاملة لكن يبني في نفسه على عدم الالتزام بالشرط، فحينئذ على مبنى من يقول بالتعليق القرض ما وقع، لأن إقراض الأول للثاني معلق على التزامه فعلا بالشر، بحيث لو لم يلتزم فعلا به ما أقرضه، فأصل الإقراض ما تحقق، وبالتالي لا يحل له أخذ المال المقترض. خل أبين وبعدين أنتم وش رعتكم من إشكالات تقولوا بعدين، مو أنا يتخربط بياني، أنا خل أبين بعدين أنا من أكمل كل شيء عندكم قولوا. وأما إذا قلنا بالمبنى الثاني وقلنا بأن الشرط مجرد شنو ظرف للعقد ليس إلا، فإذا التزم بالعقد ولم يلتزم بالشرط ظاهرا أو ضمنا فإن القرض قد وقع صحيحا، إن ليس هناك أي تعليق في البين. إذن على المبنى الأول ما لم يلتزم الطرف الثاني بالشرط فليس هناك تطابق بين الإيجاب والقبول، وعلى المبنى الثاني يقع التطابق فيقع القرض صحيحاً وإن كان الثاني لم يلتزم بالشرط. نعم سيدنا. ليش ربا ماكو؟ لو التزم بالشرط لكان ربا، عشان بعد ماكو ربا ماكو، هو الربا عملية اختيارية لو عملية قهرية، لو التزم بالشرط لكان ربا. تعليق يعني شيء؟
على معنى التعليق بغض النظر على سبيل الربا القرض يجر نفعا،
القرض يجر نفعا غير اذا التزمت بالشرط. انا ما التزمت بالشرط، القرض ما صار حتى يصير يجر نفعا. تكلموا على المبنى الاول والمبنى الثاني. المبنى الثاني القرض حصل، ما يصير ربا، يصير الحرمة على المنشئ من أنشأ الشر. أما الثاني لم يقبله ما ارتكب محرم. ليش ما يصير؟ أنا كيفكم السيد الإمام يفتي من فتاواه الواضحة أن له أن يقبل العقد دون أن يقبل الشر، ويكون هذا وسيلة للتخلص من محذور القرض الربوي. شنو المشكلة يعني؟ ولا في مشكلة، وطبق الصناعة أدري لو التزم لك أنا ربا، سبحان الله، والربا عملية اختيارية، خب مو قهرية علي. لو التزم بالشرط حتى لو ما أداه بعدين، لو التزم بالشرط لكان شنو؟ ربا محرم. شنو المشكلة؟ حتى إنما جاء الربا من قبل الشروط، صحيحة سليمان بن خالد، وإنما تفسده الشروط، فإذا وافق على الشرط وقبله صار ربا. بعد شنو؟ هذا قرض ربوي لأنه قرض تضمن شرطا وهو قد قبل الشرط. ويترتب على اختلاف المبنيين في محل الكلام أنه على المبنى الأول الذي يقول بأن العقد المشروط مشتمل على التعليق، فالوفاء بالعقد، فالوفاء بالشرط وفاء بالعقد، لأن العقد معلق على الشرط. أما على المبنى الثاني الذي يقول بأنهما إنشاءان مستقلان، وإنما العقد ظرف للشرط، لا معنى لأن يكون الوفاء بالشرط وفاء بالعقد. فما استظهره السيد الإمام قدس سره من أن الوفاء بالشرط وفاء بالعقد لا يتم على مبناه من أن نسبة الشرط للعقد نسبة المظروف للضار، وإنما يتم على المبنى المعروف من أن العقد المشروط مشتمل على نوع من التعليق. والحمد لله. فشو مخالف الروايات إذن؟ شلون إذا موافق للرواية؟ الروايات تقول، فشنو الرواية اللي موافقة إليه؟